إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا يوم وفاء وبر، سمعها بعد أن قرعته الرماح وهو يزاحم في كتيبة مسلحة من الفرسان، رافعا يده وهو ينادي بكتاب معه: هذا كتابك، هذا كتابك. كيف مرت 8 سنوات بين كتابة هذا الكتاب الذي يرفعه هذا الرجل وبين هذا اليوم الذي يرفع فيه الكتاب، وهو لا يزال يذكر يومه ذاك ويرى ما توقعه واقعا ماثلا أمام عينيه؟ إنه سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي رضي الله عنه وأرضاه. تذكر حينها يوم أتت رسل قريش إلى مضارب قومه بني مدلج في ناحية قديد على طريق الساحل من مكة، يخبرونهم أن قريشا قد جعلت 100 ناقة في محمد صلى الله عليه وسلم، في من يأتي به حيا أو ميتا، و100 ناقة أخرى في صاحبه أبي بكر لمن قتلهما أو أسرهما حين خرجا مهاجرين من مكة إلى المدينة. لقد تشوفت وتشوقت نفس سراقة إلى هذه الجائزة بكل ما في الأعراب من لهف إلى جمع الإبل وحب لاقتنائها وتفاخر بكثرتها. وبينما هو جالس في ناد لقومه إذ أقبل رجل منهم حتى وقف عليهم فقال: والله لقد رأيت سواد 3 شخوص مروا آنفا بطريق الساحل، وإني لأراهم محمدا وأصحابه. فعرف سراقة من فوره أنهم هم، وأدرك بفراسة الأعرابي أن الذين سلكوا طريق الساحل قد تجنبوا الطريق المعهود فرارا ممن يطلبهم أو يرصدهم، ورأى أن فرصة الظفر بهذه الغنيمة قد أصبحت وشيكة، وأراد أن يستأثر بها فلا يشركه فيها أحد. فأومأ بعينه إلى الرجل أن اسكت، ثم قال: كلا، ليسوا هم، وإنما هم فلان وفلان، خرجوا أمام أعيننا آنفا يطلبون ضالة لهم. فقال له الرجل المخبر: لعله. ومكث سراقة في مجلسه قليلا حتى لا يلفت انتباه القوم إلى سرعة قيامه، ثم قام ودخل بيته وأمر جاريته أن تخرج فرسه وأن تظهر بها خلف الأكمة، وخرج هو من مخرج خلفي في ظهر بيته قد لبس سلاحه وحمل كنانته وأخذ رمحه وخفضه حتى خط بطرفه الأرض حتى لا يراه أحد، ثم انسل حتى أتى فرسه وكله طمع بتلك الجائزة التي وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وركب فرسه يشتد عليها بالعدو. وكانت الأرض التي يطرقها بخفي التي يطرقها بحافر فرسه أرضا صلبة متماسكة تعدو فيها الخيل ضابحة. وكان يسرع بفرسه جهده حتى تبينت له شخوصهم من بعيد، ثم دنا منهم حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. فقال أبو بكر في تلك اللحظة: يا رسول الله، هذا طلب قد لحق بنا. فقال صلى الله عليه وسلم بكل هدوء ويقين: لا تحزن، إن الله معنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى ربه: اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اصرعه. فإذا الفرس الذي كانت تتوثب على هذه الأرض الصلبة لا تمسها إلا بأطراف حوافرها، إذا بها تسوخ قوائمها في الأرض إلى بطنها. انخفضت قوائم الفرس حتى دخلت أطرافها في الأرض إلى بطنها، تسوخ كأنما وطئت وحلا. وسقط الفارس صريعا وهو في حال من الذهول ينظر إلى فرسه ويعاين الأرض التي كان يطرقها صلبة صلدة يسمع وقع الحافر عليها، وقد امتصت قوائم فرسه، وهي أرضه التي خبرها وعرف شدتها وصلابتها، فما لها الآن؟ قد عادت وحلا تسوخ فيها قوائم الأفراس. فعلم أن هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس السامع كالرائي. علم أن ذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى: يا محمد، إني قد علمت أن هذا عملك وأنك قد دعوت علي، فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه، فوالله لا أسوءكما ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت فرسه تحمحم كأن لم يكن بها شيء. فلما انتزعت الفرس يديها من الأرض ثار من تحتها دخان ساطع في السماء كالإعصار. فوقع في نفسه لما رأى من هذه الآيات أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، وأيقن أن عاقبته النصر الغالب والفتح المبين. وظن لجهله في تلك الحال، وقد كان امرأ من أهل الجاهلية، لجهله بخلائق النبوة، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر ربما طلب ذلك الأعرابي من بني المدلج، من بني مدلج الذي تبعه في طريق هجرته، فأنزل به النكال. ظن سراقة في تلك اللحظة كل تلك الظنون، ولذا أراد أن يستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فناداهم: أنا سراقة بن مالك بن جعشم، انظروني أكلمكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له، ما تبتغي منا؟ قال سراقة: تكتب لي كتاب أمن يكون آية بيني وبينك. تأمل في هذا المشهد، اقرأ هذه الكلمات بقلبك. فوقفوا له، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من كان معه أن يكتب لسراقة كتاب أمن، فكتب الكتاب له. فقال سراقة: إنكم ستمرون على إبلي وغنمي في طريقكم، فخذوا منها ما شئتم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بإبلك. قال سراقة: فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أخف عنا ولا تتركن أحدا يلحق بنا. ولما وقع كتاب عامر بن فهيرة بالأماني في يد سراقة بن مالك أخذه وجعله في كنانته ثم رجع وجعل لا يلقى أحدا يأتي من هذا الطريق إلا رده وقال له: قد كفيتم ما هاهنا، قد عرفتم بصري بالطريق وعلمي بالأثر، وقد استبرأت لكم هذا الطريق فلم أر شيئا فارجعوا. فيرجعون عن هذا الطريق ليبحثوا في طريق آخر. ومرت السنوات سراعا، وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم تتردد بين مكة والمدينة، حتى أتت الأخبار أنه قد فتح مكة وهزم هوازن في حنين وحاصر الطائف، ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فخرج سراقة إليه ومعه كتابه الذي كان قد كتبه له يوما من الدهر. فوصل سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قريبا من مكة، ووافاه وحوله مسلحة من الفرسان الأنصار، فدخل في الكتيبة يتخلل الفرسان وهم يقرعونه برماحهم يقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟ حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة قد انحسر إزاره عن ساقه، يبرق بياض ساقه كأنه جماره. فرفع سراقة يده بالكتاب عاليا وصاح: يا رسول الله، هذا كتابك، أنا سراقة بن مالك. لقد انطوت تلك السنوات حتى وقف سراقة فعلا بالكتاب بين يدي رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، اليوم يوم وفاء وبر وصدق، أدنه. فدنا منه وأعلن إسلامه. وشعر سراقة وهو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزيج من النشوة بهذا القرب والدهشة لهذا المشهد والمهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تذكر شيئا يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر شيئا لازدحام مشاعره آنئذ، إلا أنه قال: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر إن أنا سقيتها؟ قال: نعم، في كل كبد حر أجر. لقد تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم واستدناه وهش له ولم يذكره بشيء مما كان وكأنه لم يكن. إنها نفوس العظماء التي تتجاوز التدقيق مع المعتذرين وتعرض عن إلجاء الناس لمضائق محرجة لهم ومؤذية لمشاعرهم. وربما جزم الناظر في هذا الخبر موقنا أن سراقة بن مالك شعر حينها أنه لم يكن بحاجة إلى ذلك الكتاب الذي كتب له، وأنه كان في أمان من ذلك الخلق النبوي العظيم. ورجع سراقة إلى قومه فعمد إلى إبله فساق منها فرقة وأرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة لله عز وجل، وهو الذي خرج أول الأمر طالبا للإبل ثم عاد في آخر الأمر متصدقا لرسول الله بالإبل. إنه خبر رسول الله الذي لا ينقضي منه العجب. اللهم بصرنا بدينك، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، إنك جواد كريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، يا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، إن المتأمل في هذا الخبر يجد فيه جملة من المفارقات العجيبة، منها سؤال سراقة كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله في تلك الحالة، فهل سمعت من قبل بأمان يسأله الطالب من المهاجر الفار المطلوب؟ يطلب من رسول الله كتاب أمان. ومنها كيف كان سراقة أول النهار جاهدا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله أو يسلمه، ويعود آخر النهار حارسا يدفع عنه من يطلبه. وفي رواية أن سراقة قال: يا نبي الله مرني بما شئت. قال: قف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، يعني حارسا له بسلاحه. والله على كل شيء قدير، وهذا يثبت قدرة الله جل جلاله على كل شيء. فقد كان هذا الرجل ذاهبا للقبض عليهما مسلحا في أول النهار، فيرجع في آخره حارسا، عكس الذي كان ذاهبا إليه أول الأمر يضلل الباحثين ويصد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه تدبير الله جل جلاله الذي به يصنع من شاء ممن كان يوما من الدهر عدوا له ولدينه، يصنع منه جنديا صادقا مخلصا من جنود دينه. ومما يلحظ في هذا الخبر الفرق الشاسع بين اللقاءين. لقى سراقة النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في الصحراء، ليس إلا هو وصاحبه ودليله وخادمه على راحلتين فقط، والقبائل تتعقبه وتترصد له. ثم لقيه مرة ثانية وحوله 10,000 مسلح، هم جنوده يأتمرون بأمره ويتحركون طوع إشارة بنانه، وقبائل العرب التي كانت قبل 8 سنوات تطلبه، قبائل العرب تأتي إليه وفودا وفودا تعلن إيمانها وانقيادها. إنه درس في نصرة الله لعباده المخلصين المخلصين. الله جل جلاله لا يتخلى عن أوليائه ولا يتركهم، ولكن نصره يتبعهم حتى يرفعهم ويعزهم ويظهرهم على أعدائه. ولكن الناس يستعجلون. شتان بين سراقة وهو يطلب النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الإبل، وسراقة وهو يسوق إبله الخاصة من ماله، يسوقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم سخية بها نفسه طمعا في مرضات الله. فسبحان من كل يوم هو في شأن. لا تيأس من إصلاح الله لأحد من الناس مهما استبعدت صلاحه، فإن الهداية بيد الله ليست بيدك، وهو يهدي من شاء ومن أراد. وفي هذه القصة ظهور ثبات قلب النبي صلى الله عليه وسلم وثقته بالله، لما قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فيها عجائب أقدار الله، وتظهر عجائب أقدار الله حيث يتم الترتيب للهجرة النبوية بكل تلك الدقة التي تعرفونها والاحتياطات. ثم بعد ذلك يكتشف أمره ويقف سراقة عليه. هذا تدبير الله، وله فيه بالغ الحكمة التي لا تستطيع عقول البشر القاصرة أن تلحظ أثرها ونفعها في عمق المستقبل. فقم بالواجب الشرعي عليك، وأد أمر الله الذي افترضه عليك، وادعو إلى سبيله كما أمرك، ولا تقف طويلا مع العوائق التي تقطع طريق الدعوة إلى الله، لا تقف معها، قم بالواجب، واعلم أن الله جل جلاله له تدبير خفي، فلا تجزع منه ولا تتعطل من كثرة العوائق التي تقابلك. لقد ظهر في هذا الموقف عظيم يقين الأنبياء بالله جل جلاله وثقتهم بنصر الله، نصره الذي وعد به أولياءه، وظهر حفظ الله جل جلاله لمن توكل عليه. التوكل الصحيح المقتضي للأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله جل جلاله، فإنه مع ذلك يتحقق المطلوب ويحصل النجاح لمن أخذ بالسبب وعلق قلبه بالله جل جلاله. وفيها اللجأ إلى الله بالدعاء عند الشدائد وفي كل حال، اللهم اكفناه بما شئت، عبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدركه سراقة، وهي العبارة التي قالها غلام الأخدود عندما كان ذاهبا مع حرس الملك فوق الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل فسقطوا وصرعوا وانقلب القارب فغرقوا وبقي ذلك الشاب على قيد الحياة. إنها عبارة تغير مجرى الأحداث لمن علق قلبه بالله وأخذ بالسبب، وهي عبارة يحسن بكل من وقع في ضائقة أو شدة أو طلب عدو أن يذكر الله جل جلاله بها فيدعو بها، ثم يمتلئ قلبه ببرد يقين إجابة الله جل جلاله لمن سأله وتوكل عليه. إن أحداث السيرة يا معاشر المؤمنين مليئة بالعبر، يمكن للناظر فيها أن يستخلص لحياته دروسا تنفعه ويكتشف من خلالها آثار المواقف فيعرف كيف يتصرف عند المضائق. اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين، اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم اصرف عنا معصيتك، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، اللهم دله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا ذا الفضل العظيم. اللهم عجل فرج إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم، اللهم أنزل على أهل الشام الصابرين الثابتين ثباتك ونصرك وتأييدك، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أعنهم بعونك يا رب العالمين. اللهم عجل لإخواننا في اليمن، عجل لهم بالفرج، اللهم خلصهم من طغمة الباطنية يا رب العالمين. اللهم احمي جنودنا في جنوب المملكة وشمالها وشرقها وغربها، أيدهم بتأييدك واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واحمهم بحماك يا ذا الفضل العظيم. عافي مبتلانا وشافي مرضانا وأصلح يا ربنا فساد قلوبنا، إنك خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.